أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية، وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. في رواية: أدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. وفي رواية: أدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى في كتابه الدر النضيد على أبواب التوحيد:
ذلك كان الأمر كله لله عز وجل، قال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالله تعالى له الحكمة البالغة، وهو يهدي من يشاء فضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أسلم ومن الله عليه بالإسلام، والأمر لله عز وجل، ولهذا قال: ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله عز وجل. نعم.
صلى الله عليه. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى في كتابه الدر النضيد على أبواب التوحيد: قوله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها. وشيئا نكرة في سياق النفي تعم كل شيء وإن قل، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، الآية. فذكر أنهم لا يستطيعون لمن عبدهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فنفى عنهم النصر القاصر، وهو نصرهم لأنفسهم، والمتعدي، وهو نصرهم لغيرهم. فكيف يشركون مع الله في عبادته من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وهذا وصف كل مخلوق، حتى الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، بعد قوله: ذلكم الله ربكم له الملك، يخبر تعالى أن الملك له وحده لا شريك له، وأن الذين يدعون من دونه من الملائكة والأنبياء والأولياء والأصنام وغيرها ما يملكون لمن دعاهم من قطمير، وهو اللفافة التي على ظهر نواة التمر. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: أي لا يملكون قليلا ولا كثيرا. ثم قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو فرض أنهم سمعوا ما استجابوا لكم، بل قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو المعبود، وهي الملك وسماع الدعاء وإجابة الداعي. فمن لم توجد فيه هذه الشروط بطلت دعوته وعبادته. ثم قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يجحدون عبادتكم إياهم وينكرونها، كما قال تعالى: وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وهذه الآية نص في أن دعاء غير الله شرك، ولا ينبئك مثل خبير.
قال: يشركون ما لا يخلق، سموه شركا، لا يخلق وهو مخلوق، ولا ينفع، لا يملك نفعا لنفسه فضلا عن يملك نفعا لغيره، فكيف يعبد؟ كيف يعبد هو لا يخلق وهو مخلوق، ولا يملك نصرا لنفسه ولا يملك نصرا لغيره؟ ثم أيضا هذا المعبود يجحد عبادته يوم القيامة. قال الله تعالى: ولا نربك مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى. كل هذا في دليل على بيان بطلان عبادة غير الله، وأنها من الشرك المحبط للأعمال الذي يخلد به صاحبه في النار إذا مات على ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
صلى الله عليه. وهذه الآية نص في أن دعاء غير الله شرك، ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى. وفيه معرفة تفسير الآيتين قاله المصنف رحمه الله تعالى. قوله: وفي الصحيح، أي الصحيحين، علقه البخاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه، وصله أحمد والترمذي والشافعي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. قال أبو السعادات: الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته، وأن عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: لن تمسك النار. وروى الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: رمى عبد الله بن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشج وجهه وكسر رباعيته، فقال: خذها وأنا ابن قمئة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك، أقمأك الله. فسلط الله عليه تيس الجبل، فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. قال القرطبي: الرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء، كل سن بعد ثنية. قال النووي: وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. قال النووي: في هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
رباعيات اثنان في اللسان العليا واثنان في اللسان السفلى، وهذا على الأنبياء بشر، يصيبهم ما أصاب البشر وليسوا آلهة، وفي تصيبهم الأمراض ويموتون، وتصيبهم الأسقام، فليسوا آلهة ولكنهم رسل اصطفاهم الله لتبليغ رسالات ربهم. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم،
صلى الله عليك. قال النووي رحمه الله: في هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب، ولتعرف الأمم ما أصابهم ويأتسوا بهم. قال القرطبي: وليعلم أنهم من البشر، تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون، ولا يفتتنوا بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. انتهى.
نعم، كلام القرطبي جيد. وليعلم الناس أن الأنبياء ليسوا آلهة ولكنهم بشر يصيب ما أصاب بشر من الأمراض والأسقام والموت، وأنهم أيضا إضافة أنه لا يستحقون شيئا من العبادة، وأن العبادة حق الله عز وجل. فهذا من الحكم والأسرار. نعم.
قال القرطبي: وليعلم أنهم من البشر، تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون، ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. انتهى.
نعم. فالعبد أنهم مخلوقون مربوبون، وأنهم لا يستحقون شيئا من العبادة، وأن العبادة حق الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليه. قال: ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. انتهى، يعني من الغلو والعبادة. قاله في فتح المجيد. وقوله: يوم أحد، هو جبل شرقي المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وكانت عنده الوقعة الشهيرة فأضيفت إليه. قوله: فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم زاد مسلم، وكسروا رباعيته وأدموا وجهه. قوله: فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. قال ابن عطية: كان النبي صلى الله عليه وسلم لاحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على طاعة ربك. قال ابن إسحاق: أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. وقوله: وفيه أيضا، أي الصحيح، عن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، مات سنة 73 في آخرها أو في أول التي تليها. قوله: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. قال أبو السعدات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. وقوله: فلانا وفلانا، يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام،
يعني ادخال السب والدعاء. إذا قال لعن المخلوق من سبه ودعاء والدعاء عليه، وما اللعن من الخلف هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. نعم.
لكن المخلوق لا، المخلوق عندما يلعنه لا يريد طرده أيضا؟
نعم.
لا يريد طرده أيضا من بهذه الكلمة؟
المخلوق يقل فلان لعن فلان، يسبه، سبه ودعا عليه، هذا اللعن، لعنه، أو دعا عليه قال لعنك الله، أو سبه ودعا. وأما اللعن الخلق فهو الطرد والعبادة عن رحمة الله، ويدل على أن هذا الشيء الذي جاء في النصوص اللعنه أنه من الكبائر، والكبائر تتفاوت، تصل إلى الشرك، بعضها شرك وبعضها أقل من الشرك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يعني إذا دعا المخلوق باللعن معناه أنه يدعو أن يطرده الله من رحمته.
نعم، يدعو عليه ويسبه، يقول فلان فلان فلان، يدعو عليه ويسبه ويدعو عليه، وإذا قال لعنه الله يطرده من رحمته. وهذا مثل جاء في لعن الله الشرب والخمر، لعن الله النساء، هذا بالعموم، هذا اللعن بالعموم، يلعن من فعل شيء من ذلك بالعموم. أما الشخص المعين فالأولى أن لا يلعن، وإنما يدعى له سكن حيا، يدعى له بالهداية. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن دوسا عصت، فدعوا الله عليهم، قال لا سالك الدوس، فدعا لهم، فقال النبي: اللهم أتي دوسا وأتي بهم، فجاءوا مسلمين. نعم.
صلى الله عليه. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر في الصلاة. وقوله: بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعادات: أي أجاب حمده وتقبله. قال السهيلي:
يدعى على لسان معين، قال بعضهم: إذا اشتد أذاه، من اشتد أذاه قد يدعى عليه بعينه، وإلا فاصل يدعى المشركين يدعى عليهم بالعموم، يدعى بالعموم، يدعى الله الآن من شرب الخمر اللهم مثلا، وكذلك يدعى الله على المشركين ودعى المشركين على اليهود وعلى النصارى بالعموم. لكن من اشتد على قلب بعض العلماء فلا بس أن يدعى عليه بعينه إذا اشتد عليه. نعم.
صلى الله عليه. قال السهيلي: مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم رحمه الله: ما معناه؟ عدى سمع الله لمن حمد باللام المتضمنة معنى استجاب له ولا حذف هناك، وإنما هو مضمن قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو، وإنما هو مضمن انتهى. وقوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو، قال ابن دقيق العيد: كان إثباتها دالا على معنى زائد، لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر.
ما أخبرنا أخبر سمع الله لمن استجاب الله، ومضمن على الاستجابة، ولا الله تعالى يسمع كل شيء لا أخفى شيء من أعمال العباد، لكن ضمن على الاستجابة، فمن سمع الله فهذا استجاب الله لمن حمده. نعم.
صلى الله عليك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له انتهى. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد، وخالفه في ذلك مالك وأبو حنيفة، وقال يقتصر على سمع الله لمن حمده.
نعم. والصواب أنه يجمع بينهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد بالكل للإمام والمأموم والمنفرد، وأما سمع الله لمن حمده فخاصة بالإمام والمنفرد، يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، بل وكل الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقول ربنا ولك الحمد. نعم. هذا فيه صحيح قول العلماء. نعم. وذهب يا أبو حنيفة،
وخالفه في ذلك مالك وأبو حنيفة، وقال يقتصر على سمع الله لمن حمده، يعني الإمام أحسن الله. قوله: وفي رواية أدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، عينهم صلى الله عليه وسلم لأنهم من أشد الناس عداوة له، وهم السبب في غالب ما جرى عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، هم وأبو سفيان، ومع ذلك ما أجيب فيهم، بل أنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب عليهم فآمنوا. فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا، كما قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، بل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره، كما قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وفيه قنوت سيد المرسلين، وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، وأن المدعو عليهم كفار، وأنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، فأنزل الله عليهم في ذلك: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب عليهم فآمنوا. والقنوت في النوازل، وتسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ولعنة المعين في القنوت، قاله المصنف رحمه الله تعالى.
كله جائز، يقول يكون في النوازل، أسر المسلمين نازلة، وتسمية الأشخاص أيضا إذا دعت الحاجة فلا بأس، من اشتد على المسلمين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. أيضا يقال أن فيه عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب،
ما
أنه لا يعلم هؤلاء سيسلمون.
نعم. لا علم الله، لا علم مذكور حالهم ومآلهم وما قدر الله عليهم، فلذا قال أنزل: ليس لك من علم شيء فالأمر لله، هو الذي يعلم الغيب ويعلم من قدر له السعادة ومن قدر له الشقاوة، ولها أنزل الله ليس لك من شيء، فالأمر لله، فالأمر لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري.
سم. نعم.
فإليك، هو نقل كلام قال القرطبي: وليعلم أنهم من البشر صيبهم محن الدنيا.
نعم.
النووي رحمه الله نقله عن القاضي عياض وليس عن القرطبي. القاضي عياض، هذا كلام القاضي عياض.
موجود عندك؟ نقله عن القرطبي، يعني قوله نقل عن القرطبي خطأ.
لا ليس خطأ.
أو كلاهم تناقلوا، يمكن نقلها أحد ما عن الآخر، نقله الثاني ثم نقل المصنف عن الأخير منهما.
في فتح المزيد أحسن الله إليك نقله عن القاضي عياض، وتيسير الحميد نقله عن القرطبي.
يمكن كلاهما نقله، كل يعني أضاف إلى أحده. نعم. سم
ثم
القرطبي ثم النووي ثم المصنف. نعم.